بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في الحقيقة في هذه الحلقة احترت أن أضع لها عنوان، فكنت أقول لماذا تخالفه وهو يحبك، ورجعت وقلت من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته، ولكن اجعلوني وإياكم أستقر على عنوان من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته. لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته على وصايا كثيرة، ولكن وهو في مرض الاحتضار، مرض الموت، وصى أمته بوصايا، وأظهر في هذه الوصايا رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. فأنا كنت أتعجب من هذا النبي العظيم الذي يقول لنا أن لكل نبي دعوة مستجابة دعاها على قومه، إلا هذا النبي العظيم أجل هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة. جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي هذا الحديث أيضا يتجلى لنا عظمة التوحيد بالله عز وجل، أو عظمة التوحيد لله عز وجل، أن شفاعة هذا النبي العظيم وهذه الدعوة المباركة تكون لأهل التوحيد. وأيضا مما جعلني أتعجب لهذا النبي العظيم أنه كان يدعو لأمته في كل صلاة. وأنا أحببت أن أتقدم في هذه الحلقة بهذين الحديثين حتى ننظر مدى رحمة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بأمته. جاء في صحيح ابن حبان وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني دخل عليها في يوم مستريح النفس مستشرق الوجه، قلت يا رسول الله ادع لي. فقال، انظروا إلى هذه الدعوة العظيمة، اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أثرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك؟ فقال والله إنها لدعائي، أو إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. لو تأملنا هذا الحديث، انظر لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لزوجته، وهذه سنة غائبة عن كثير من الأزواج إلا من رحم الله، أن يدعو لامرأته، والمرأة أو الزوجة تدعو لزوجها بخير. نحن في زمان نجد الزوج يدعو على امرأته بشر، والمرأة أيضا تدعو على زوجها بشر. لذلك أيضا انظر لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وهذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظر للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لي ولك في كل صلاة، ومع ذلك بعضنا يخالف هذا النبي بترك أوامره والوقوع في الحذر مما نهانا عنه. لذلك تعجبت أيضا من أن هذا النبي العظيم بعد هذه البشرى أن دعوته وشفاعته نائلة لأصحاب التوحيد، وأن هذا النبي العظيم يدعو لأمتي في كل صلاة، تعجبت أيضا أن هذا النبي العظيم يشتاق لي ولك. ألا نبادله الشوق ونقوم على وصاياه التي وصانا بها؟ جاء في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: أي الصحابة يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم، أي أمته، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. بعد هذه المقدمة لهذه الحلقة من ثلاثة أحاديث عظيمة لهذا النبي يظهر دعوته لأهل التوحيد في الآخرة وشفاعته لأهل التوحيد في الآخرة، وأنه يدعو لأمته في كل صلاة، وأنه يشتاق لي ولك ويحب أن يرانا، ولكن اشترط أن يعرفنا بآثار الوضوء. هنا أقول لك أيها المسلم، أو يا من تركت الصلاة أو تهاونت فيها وتركت الوضوء، كيف يعرفك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا كانت هذه العلامة الفارقة بينك وبين رسول الله أن يعرفك بها بآثار الوضوء في الوجه يوم القيامة؟ فكيف بك إن لم كنت تتوضأ ولا تصلي؟ لذلك من أهم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام، حذرنا من اتخاذ القبور مساجد، وحذرنا بحسن الظن بالله. والكلام على هاتين الوصيتين يأتي فيما بعد بإذن الله عز وجل، ولكن أحببت أن أتكلم عن وصية جميلة لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وصية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الدين، وهي أكثر العبادات ذكرا في القرآن، وقد سماها الله تعالى إيمانا، وقد فرضت هذه العبادة على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، بل وهذه العبادة هي مجلبة للرزق، بل وهي سبب لنصر هذه الأمة على عدوها، والأصل لهذه الأمة في التمكين والفلاح، بل هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد التوحيد، هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد التوحيد، فهي حقا أم العبادات، هي حقا أم العبادات. أظنك قد عرفتها ماذا أقصد. هي الصلاة، بل الصلاة كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار. جاء في الحديث الذي رواه أنس ابن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أمته بالصلاة قبل الممات، وعندما يأتي المرء عند الموت يكون صادقا، والرسول صلى الله عليه وسلم صادقا فيما أخبرنا كله عن الله عز وجل. أنا أقصد الواحد فينا عندما يحضره الوفاة أو تحضره الوفاة لا مجال لكذب ولا رياء، بل إذا نصح نصح بإخلاص ونصح بصدق ذريته، فما بالنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المحب لأمته فيكون آخر عهده لهذه الأمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما بالنا في هذه الأيام لو جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أحوال أمته في الصلاة إلا من رحم الله عز وجل. هناك من ترك الصلاة بالكلية وقال إن الله غفور رحيم، وهناك من ترك الصلاة بالكلية وقال إن الله ربنا رب قلوب الله، بما إن الإيمان في القلب فالله يطلع على قلوبنا. ومنا من ترك الصلاة بالكلية لأجل جنابة وقع فيها ولا يستطيع أو لا يريد أن يضع الماء على رأسه مخافة أن يبتل شعره، سواء رجل أو امرأة. ماذا لو رآنا الرسول صلى الله عليه وسلم وشباب هذه الأمة يلبس البناطيل الممزقة من الرجال والنساء فوق الركبة وفوق الأفخاذ وفي الأفخاذ، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة؟ أي صلاة عند شاب أو شابة يرتدون هذه الملابس الممزقة؟ كل هذا اقتداء بالغرب، وما أمرنا هذا النبي العظيم الذي يدعو لي ولك في الصلاة بأن نتشبه بالغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وحذرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بهؤلاء، لأن هؤلاء خارجين عن ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذر أخي المبارك أن تغريك الموضات الغربية، واحذر أختي المسلمة أن تنساقي وتنجرفي وراء الموضات الغربية للنساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللواتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فاحذري أيتها المسلمة من ذلك. لذلك بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت آخر وصاياه بالصلاة، بقي لك حتى لا أطيل عليك في هذه الحلقة أن أخبرك عن بعض فوائد الصلاة، وجئتك بعشرة فوائد فقط مع أن لها فوائد كثيرة، ولكن أذكرك بالأولى من هذه الفوائد. الصلاة أو الفروض الخمسة أو الصلاة التي فرضها الله على العباد هي راحة للقلب وطمأنينة للنفس والروح. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان إذا نزل به هم أو غم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وإذا أصابه أمر أفزعه هرع إلى الصلاة. انظروا إلى الصلاة، عندما تركناها كثرت الهموم وكثرت المصائب، بل وضاقت النفوس وكثرت المصائب على المسلم. فالصلاة راحة وطمأنينة للقلب والروح. أيضا من فوائد الصلاة أن الصلاة نور، أن الصلاة نور، ونصيب العبد من نور الله تعالى على قدر صلاته، يستضيء بها في حياته ويشعر بالراحة والصلة مع خالقه. للحديث الذي رواه مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور. أيضا من فوائد الصلاة أن الصلاة يتوقف عليها صلاح العمل للعبد، فصلاح العمل على قدر صلاح الصلاة للعبد. فجاء في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة، الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد سائر عمل العبد. أيضا من فوائد الصلاة أن من حافظ على هذه الصلاة كان عهدا عند الله أن يدخله الجنة. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء بهن لن يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة إذا حافظ على هذه الصلاة. أيضا من فوائد الصلاة أنها أمان للعبد من الهلع ومن الجزع ومبادرة إلى الخير وبعد عن الطمع. قال الله تعالى في كتابه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم دائمون. أيضا من فوائد الصلاة أنها تعين العبد على أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وهنا يتردد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وهذا الحديث ضعيف. أيضا من فوائد الصلاة أنها مغفرة للذنوب والمعاصي وما يقع به المؤمن في ليله وفي نهاره. جاء في الحديث الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب والطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، ثم إذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا، وهذا من رحمة الله تعالى. أيضا ومن فوائد الصلاة، وهي الفائدة الثامنة، أن في هذه الصلاة العظيمة أو في هذه العبادة العظيمة بعد الشهادتين فوائد اجتماعية، وخصوصا ما شرعه الله تعالى من الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين. ففي الصلوات الخمس يلتقي المؤمنون على مستوى الحي الواحد كل يوم خمس مرات في صلاة الجماعة، ويلتقون في البلد الواحد في الأسبوع مرة واحدة في صلاة الجمعة، وفي السنة يلتقون مرتين في صلاة العيدين على مستوى البلدة الكبيرة. وهذا من أهداف الإسلام في التشريع والتقارب والتحابب، والتأكيد على التعاون والتراحم والتزاور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعضهم بعضا بعد الصلاة، إذا لم يحضر أحدهم الصلاة بسبب تخلفه لوقوع مكروه أصابه. فالصلاة رحمة، والصلاة نور، والصلاة فوائد اجتماعية تجعل المسلم يتقارب إلى أخيه المسلم، حيث يتجلى لنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والفائدة التاسعة من فوائد هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، أن صاحب الصلاة معروف يوم القيامة بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء، يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، وقد قال النبي: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والحديث عند البخاري ومسلم. وأيضا وفي الآية أيضا يعرف أثر السجود في الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوضوء مرة، ويعرفك عن طريق الصلاة مرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أخي أستحلفك بالله، إذا كنت لا تتوضأ وكنت لا تصلي فكيف يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا وضوء ولا سيمة في وجهك؟ أيضا الفائدة العاشرة للصلاة فوائد صحية ونفسية يحصل عليها العبد إذا حافظ عليها. ولكن أقول لك أخي المبارك، بعد هذه الفوائد العظيمة التي ذكرتها لك، أذكرك بهذه الفائدة وهي الفائدة العاشرة: عندما تقوم وتصلي لله عز وجل وتضع جبهتك في التراب ساجدا إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فركوعك وسجودك لله عز وجل، هذا الركوع وهذا السجود يجعلك تشعر بلذة العبودية. فالعبودية لله شرف، والعبودية لله عز وجل هي سعادة الدنيا والآخرة، لقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فلو كنت عبدا لله عز وجل لا تقول من اليوم أنا حر أصلي أو لا أصلي، ما حدش لي علاقة بي. إذا كنت عبدا لله عز وجل تقوم على نواهيه، تأتمر بأوامره وتنتهي عند نواهيه، لا تترك الصلاة وتقول ربنا رب قلوب. إذا كنت عبدا لله عز وجل عليك أن تمتثل، إذا جاء وقت الصلاة الله أكبر، أترك كل شيء، أترك كل شيء. حتى عندنا البعض يقول عندما يسمع النداء وهو يعمل ولا يريد أن يترك العمل، يقول العمل عبادة، العمل عبادة، شريطة ألا يضيع منك حق من حقوق الله عليه أو فرض من فرائض الله عليه. أما عندما تضيع الصلاة وتعمل فلا بارك الله لك في رزق يلهي عن الصلاة. وحتى أختم لك أخي المبارك هذه الحلقة، أذكرك بأمر عظيم: إذا كانت فقط في ركعتي الفجر قبل الفريضة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فما بالك لو صليت الفجر في جماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة، أو من صلى الفجر في جماعة، كأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأيضا قال: من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، لأن الفجر يأتي بعد نوم والعصر يأتي بعد نوم بعد القيلولة. ففي حلقة قادمة بإذن الله عز وجل أتكلم معك عن أهمية الصلاة، نكتفي بهذا القدر. ولكن قبل أن أختم أذكرك أن الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، كانت آخر وصايا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والرسول صلى الله عليه وسلم له وصايا كثيرة عند احتضاره، حرصا على أمته ألا تضيع هذا العهد بينها وبينه، حيث قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ف فمن تركها فقد كفر. فالله الله في الصلاة، والله الله في عندما تقوم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب لك، كما قلت لك في أول حلقة كان يدعو لك في كل صلاة ويشتاق إلى رؤياك أيضا، فلا تضيع هذا الشوق بتركك للصلاة، ولا تضيع هذه الدعوة بتركك أيضا للصلاة. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب يقعن فيها وأنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يتفلتون مني. أخي المبارك، هذه وصية أردت أن أسوقها لك حتى أجتمع أنا وأنت على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفنا بآثار الوضوء والصلاة، فتكون لنا شربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة حيث ينادى بها، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسقون من يد محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، كما أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص حتى ننال بذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومن المحن وممن يريد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءا. نسأل الله أن يجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين واحة للأمن والأمان، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه خيري البلاد والعباد. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.